بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، اغتنام الأوقات واللحظات في هذه الدار في طاعة الله عز وجل والمسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة، قبل أن يقول العبد ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، أو يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. إذن أيها الإخوة، المسارعة والمبادرة في الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل، لأنك أيها العبد الفقير إلى ربك إنما أنت مجموعة أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك، وأن هذه النفس إن لم تشغلها بطاعة الله عز وجل أشغلتك بمعصية الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص في المحافظة على هذه الطاعات والرجوع إلى الله عز وجل في كل وقت وحين، لأن الشيطان يحرص غاية الحرص على التسويف، يأتي لأحدهم فيقول إنما أنت شاب، التوبة والطاعة بعد التخرج، بعد الزواج، بعد سن 40 أو 50، أو بعد أداء الحج، وإلا وقد فاجأه الموت. في هذا الوقت لا ينفع، بعد الموت لا عمل، وإنما الحساب والجزاء. أما في هذه الدار فيستطيع المسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل، وهذه الدار ليست بالطويلة بالنسبة للآخرة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قال جل وعلا ويوم تقوم الساعة أي القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني ما لبثوا في هذه الدنيا إلا كأنها ساعة. فالمسلم يحرص، وقد بين عليه الصلاة والسلام كيف يكون المسلم في هذه الدار، كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا قال لابن عمر وأخذ بمنكبيه كما عند البخاري. وقد نام عليه الصلاة والسلام على حصير فقام كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود، وقد أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، ثم بين كيف هو في الدنيا، قال ما أنا في الدنيا إلا كراكب، أي مسافر على الدابة، استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا الإنسان في هذه الدار كأنه مسافر المسافر لا بد أن يقف وقفات حتى يتزود من الطعام والوقود وقضاء الحاجة والصلاة، لا بد أن يقف بمحطة أو محطتين أو أكثر، لكن هل يقف فيها إلى الأبد أو وقت قصير؟ هكذا الدنيا، كأنه وقف في هذه المحطة ثم انتقل إلى الدار الآخرة. الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، لا يغتر أحدكم بهذه الدنيا. مر عليه الصلاة والسلام بشاة ميتة كما عند أحمد من حديث عبد الله بن عباس، قد ألقاها أهلها، شاة ميتة منتنة الريح قد ألقاها أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما الدنيا أو الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. هكذا الدنيا بالنسبة عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام للضحاك بن سفيان رضي الله عنه: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. فقال عليه الصلاة والسلام: ثم يصير إلى ماذا هذا الطعام؟ يتحلل ويصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. أنت تعلم إلى ماذا يصير. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. هذا الذي يخرج من ابن آدم هذه هي الدنيا. وفي حديث آخر عند ابن حبان من حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا. هذا الطعام، هذا هو الطعام، مثل للدنيا. وإن قزحه وملحه، لو رأيت أن الطعام شكله يعني جميل ويعني عليه مثلا كذا وكذا من الأشياء التي يعني تجعل الإنسان يشتهي الطعام، لكن قال عليه الصلاة والسلام: وإن قزحه وملحه، انظر إلى ما يصير بعد ذلك. فالإنسان ينتبه، وقد بين عليه الصلاة والسلام أنها لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة. جاء في صحيح مسلم من حديث المستورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، أي في البحر، فلينظر بما يرجع. لما تدخل هذا الإصبع في البحر وتخرج هذا الإصبع من البحر، ماذا يتعلقنا هنا؟ قطرة واحدة. هذه القطرة هي الدنيا، والبحر الآخرة، شتان كما بين السماء والأرض. فإذا المسلم لا يركن إلى هذه الدنيا وإلى متاع الدنيا ويغتر بها، فينشغل عن طاعة الله عز وجل وعن الفرائض والواجبات. لو كانت الدنيا تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. إذن دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، فقام عليه الصلاة والسلام وقد أثر الحصير في جنبه. قال عمر: فابتدرت عيناي، أي بالبكاء. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يبكيك؟ فقال عمر رضي الله عنه: وما لي لا أبكي، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وفي رواية: على سرر الذهب وفرش الديباج والحرير. فقال عليه الصلاة والسلام: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا، يعني هؤلاء لهم الدنيا. ولهذا قال في رواية أخرى: أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ في الحقيقة مهما أوتي المسلم من نعيم وخيرات فهو في سجن في هذه الدنيا، في سجن، ولو كان عنده أموال الدنيا، ولو كان منعما فهو في سجن. أما الكافر ولو لم يملك شيئا، ولو كان يعني أفقر الناس، فهو في جنة، كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، كيف ذلك؟ ولهذا قيل أن يهوديا أوقف ابن حجر العسقلاني، كان قاضيا بمصر، وهو يمشي في السوق ومعه موكب، وهو في يعني في غاية النعيم، فأوقفه ذاك اليهودي فقال: مهلا يا قاضي مصر، نبيكم يقول، انظر إلى كيف يعني يورد الشبه، نبيكم يقول، وهو يعمل يعني بمهنة حقيرة، عامل ثيابه متسخة، فيقول: نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن، يعني أي سجن أنت؟ أنت في نعيم وموكب وحشم وناس وكذا، أي سجن أنت؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وينظر إلى ثيابي، ثيابه متسخة. فهذا القاضي وابن حجر العسقلاني بين له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، المؤمن في سجن ولو كان منعما، لكن بالنسبة للآخرة النعيم أكبر وأعظم بكثير. فكانت الدنيا كأنها سجن بالنسبة لنعيم الآخرة ولو كان منعما. أما أنت الآن ولو كنت فقيرا وتعاني من فقر ومرض وجوع وغير ذلك من معاناة هذه الدنيا، لكن بالنسبة للكافر في نار جهنم والعذاب والعقاب، والله فإنك في جنة. فيقال أن هذا اليهودي تاب ورجع إلى الإسلام وأعلن إسلامه، أراد أن يشكك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هداه الله عز وجل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحفر الخندق يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فالإنسان دائما لا ينخدع من وساوس الشيطان، دائما يحتسب الأجر من أول ما يقوم من الصباح الباكر إلى أن ينام، أقواله وأعماله لله تعالى، حتى أنه في العادات يحتسب أنه إذا خرج أو دخل أو ذهب أو أتى أو اشترى أو باع، في كل قول وفي كل عمل يجعل هذه الأعمال والأقوال لله تعالى، كما قال ذاك الصحابي: إني أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. فالإنسان لما يأكل يحتسب أنه يتقوى على طاعة الله، أنه يمتثل لأمر الله، لما ينام ينام مبكرا حتى يقوم لصلاة الفجر، حتى يستعيد نشاط جسده، وهكذا يجعل العادات عبادات ويستزيد من الأعمال الصالحة، ولا سيما الصلوات الخمس، ولا سيما الفرائض، ثم يستزيد من النوافل. نسأل الله عز وجل ذلك، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الأعمال الصالحة، وأن يختم لنا خاتمة حسنة بعمل صالح. نسأله ذلك، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.